بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. قال الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه: وأوضح حالا في عدم جواز الاعتماد ما ادعاه الحلي من الإجماع على وجوب فطرة الزوجة ولو كانت ناشزة على الزوج. كان كلامنا في الإجماعات المنقولة وفي المحامل التي حملها عليه الشيخ الأنصاري، وضرب أمثلة متعددة تدل على أن الذين نقلوا الإجماع إنما نقلوه بسبب الحدس، بسبب الاجتهادات، ولم يتتبعوا أقوال العلماء، ولم يتحققوا من أنه فعلا علماء عصرهم قد أجمعوا على ذلك القول. يقول: وأوضح حالا في عدم جواز الاعتماد، يعني المثال الواضح الذي يدل على أنه لا يجوز لنا الاعتماد على الإجماعات المنقولة، ما ادعاه ابن إدريس الحلي قدس الله نفسه من الإجماع على وجوب فطرة الزوجة. طبعا كما تعلمون أن فطرة الزوجة واجبة على الزوج، لكن إذا كانت ناشزة فهل يجب على الزوج أن يخرج الفطرة عنها؟ هذه المسألة ربما نقول ذهب الأكثر إلى أنه لا يجب على الزوج فطرة الزوجة الناشزة، لكن ابن إدريس ادعى ماذا؟ ادعى الإجماع على وجوب فطرة الزوجة على الزوج حتى لو كانت ناشزة. يقول: وأوضح حالا في عدم جواز الاعتماد على الإجماعات المنقولة. كيف هذا صار أوضح حالا؟ لأن هذه المسألة التي ادعى ابن إدريس قدس الله نفسه الإجماع فيها، هذه خالف فيها الأغلب أو الكل، مع ذلك هو ادعى فيها الإجماع. يقول: ورده، يعني رد المحقق الحلي على ابن إدريس الحلي، رد هذا الإجماع بأن أحدا من علماء الإسلام لم يذهب إلى ذلك. يعني فيما سبق هناك دعاوى بيناها للإجماع، لكن نلاحظ أن المسألة التي يدعى فيها الإجماع هذه المسألة ماذا؟ في الغالب إما قول مشهور أو قول ذهب إليه المشاهير ونحو ذلك. أما مسألة لم يذهب أحد من علماء الإسلام إليها ومع ذلك يأتي شخص ويدعي الإجماع، فهذا أوضح مثال على أنه لا يجوز الاعتماد على الإجماعات المنقولة. ورده المحقق الحلي قدس الله نفسه بأن أحدا من علماء الإسلام لم يذهب إلى ذلك، لم يذهب إلى وجوب فطرة الزوجة الناشزة على الزوج. فإن الظاهر هنا يبين لماذا الحلي ابن إدريس قدس الله نفسه ذهب إلى أن هذا القول مجمع عليه، قال فإن الظاهر أن الحلي إنما اعتمد في استكشاف أقوال العلماء على تدوينهم للروايات الدالة بإطلاقها على وجوب فطرة الزوجة على الزوج. يعني لما رأى أن العلماء دونوا هذه الأحاديث التي تدل بظاهرها وبإطلاقها على أن فطرة الزوجة واجب على الزوج، يعني هو تخيل بما أن الروايات تدل على وجوب فطرة الزوج على الزوج وهي مطلقة، تخيل أن الحكم شامل إلى الزوجة الناشزة وأن الحكم معلق على الزوجية من حيث هي زوجية، يعني بما أنها زوجة يجب على الزوج أن يخرج فطرة زوجته سواء كانت ناشزة أو غير ناشزة، لأن الزوجية متحققة حتى الناشز هي زوجة. يقول فإن الظاهر أن الحلي إنما اعتمد في استكشاف أقوال العلماء، يعني في القول بأن العلماء أجمعوا على هذه المسألة، اعتمد على إيش؟ على تدوينهم، تدوين العلماء للروايات الدالة بإطلاقها، الروايات التي فيها إطلاق تدل بهذا الإطلاق على وجوب فطرة الزوجة على الزوج، لا أن هناك روايات خاصة تدل على أن الزوج حتى لو كانت ناشزة تجب فطرتها على الزوج، لا ليس كذلك، الروايات المطلقة، متخيلا أن الحكم وهو وجوب إخراج فطرة الزوجة معلق على الزوجية من حيث هي زوجية، يعني معلق على نفس الزوجية، والزوجية متحققة بالنسبة إلى المطيعة وبالنسبة إلى الناشزة. ولم يتفطن ابن إدريس لكون الحكم وهو وجوب فطرة الزوجة أو وجوب الفطرة معلق على إيش؟ معلق على أحد أمرين، إما العيلولة وإما وجوب الإنفاق، يعني إنما تجب الفطرة على الرجل بالنسبة إلى الشخص الآخر، أو فطرة الشخص الآخر إنما تجب على الرجل إذا كان من عياله، إذا كان من عياله يشمل من؟ يشمل الضيف الذي جاء في ليلة العيد، هذا من عياله في ليلة العيد، أو وجوب الإنفاق الذي يجب عليه أن ينفق عليه، مثل الزوجة المطيعة ومثل مثلا الأبناء ونحو ذلك. فعلى هذا الأساس الحكم ليس معلق على الزوجية من حيث هي زوجية، إنما يجب فطرة الزوجة على الزوج باعتبار أنه يجب عليه أن ينفق عليها، وإنما يجب عليه أن ينفق عليها إذا كانت مطيعة لا إذا كانت ناشزة. يقول فكيف يجوز الاعتماد في مثله على الإخبار بالاتفاق الكاشف عن قول الإمام عليه السلام؟ يقول إذا الآن تبين أن ابن إدريس نقل الإجماع في هذه المسألة التي خالف فيها جميع علماء الإسلام، كيف يمكن أن نعتمد في أمثال هذه القضايا، في أمثال هذه النقولات، على هذا الإخبار، إخبار ابن إدريس كمثال، بالاتفاق بأن العلماء اتفقوا وفي الواقع العلماء ما اتفقوا، بحيث نستكشف من هذا الاتفاق قول الإمام الكاشف عن قول الإمام عليه السلام. يعني هنا لم يتحقق اتفاق، فإذا كان لم يتحقق الاتفاق كيف يمكن أن يكون هذا الخلاف كاشف عن قول الإمام؟ يقول: ويقال إنها سنة محكية، ويقال إن هذا النقل وهو نقل الإجماع هي سنة لأنه بيان لقول الإمام عليه السلام. ليس كذلك الأمر، ليس هكذا. يقول: وما أبعد ما بين ما استند عليه الحلي في هذا المقام وبين ما ذكره المحقق في بعض كلماته المحكية. يقول: هنا نلاحظ أن ابن إدريس قدس الله نفسه استند على روايات، فهم من إطلاقها أن وجوب الفطرة معلق على نفس الزوجية. يقول: انظر الفرق بين هكذا فهم وبين ما ذكره المحقق الحلي في بعض كلماته، حيث قال: إن الاتفاق على لفظ مطلق شامل لبعض أفراده الذي وقع فيه الكلام. يقول: لو أنه حصل اتفاق في كلمات العلماء على لفظ مطلق، اللفظ المطلق ما هو؟ وجوب الفطرة على الزوج. يقول: هذا اللفظ المطلق وهو وجوب الفطرة على الزوج شامل لبعض الأفراد الذي وقع فيه الكلام، شامل إلى الناشز، لأن الناشز زوجة، فهل يجب أيضا على الزوج أن يخرج فطرة زوجته الناشزة؟ شامل لبعض أفراده الذي وقع فيه الكلام كالناشزة مثلا. يقول: لما هم اتفقوا على لفظ مطلق وهو وجوب فطرة الزوجة على الزوج، هذا لا يعني، لا يقتضي أنهم أجمعوا على هذا الفرد الذي وقع فيه الكلام وهو فطرة الناشزة، لأن المذهب، يعني مذهب أو ما ذهب إليه ناقل الإجماع. الآن ناقل الإجماع لما يقول أجمعوا على وجوب فطرة الزوجة على الزوج، لما قال هكذا، الذي ذهب إليه هذا الناقل وقصده هذا الناقل لا يصار إليه من إطلاق اللفظ. نقول: بما أنه أطلق وقال أجمع العلماء على وجوب فطرة الزوجة على الزوج، إذن من هذا الإطلاق نقول إن هناك إجماع على وجوب فطرة الزوجة الناشزة. يقول: لا، ما يمكن، ما لم يكن معلوما من القصد. لابد أن نعلم، لما هذا الشخص نقل الإجماع وقال أجمع العلماء على وجوب فطرة الزوج على الزوج، لابد نعلم أنه قاصد حتى الناشز، لأن الإجماع الآن لما نقول هذه المسألة إجماعية، لفظ الإجماع مأخوذ من قولهم أجمع على كذا، أجمع على كذا إذا عزم عليه، إذا اتفق عليه وقصد هذا الشيء، فلا يدخل في الإجماع على الحكم إلا من علم منه القصد إليه. لابد أن نقول إن هذا فلان قاصد لما أفتى وقال تجب فطرة الزوج على الزوج، قاصد الناشز أيضا، حتى ندرج قوله من ضمن المجمعين. فلا يدخل في الإجماع على هذا الحكم مثلا إلا من علم منه القصد إليه، كما أن لا نعلم مذهب عشرة من الفقهاء الذين لم ينقل مذهبهم. يعني الآن بعض العلماء لا نعلم بأن لهم فتوى في هذه المسألة، فهل نقول إن مذهبهم وفتواهم في هذه المسألة هي أنهم يقولون بوجوب فطرة الزوجة على الزوج حتى لو كانت ناشزة؟ لماذا؟ لأن عموم القرآن يدل على ذلك مثلا. نعم هم يقولون بحجية عمومات القرآن، لكن لا يمكن أن ننسب إليهم فتوى في مسألة بخصوصها ونقول أنهم من ضمن المجمعين، ما يمكن. قال كما أن لا نعلم مذهب عشرة من الفقهاء، مثلا بعض الفقهاء لا نعلم فتواهم في هذه المسألة ما هي، الذين لم ينقل مذهبهم، لا نعلم لدلالة عموم القرآن وإن كانوا قائلين به. يعني هم يقولون بأن عموم القرآن أو عمومات القرآن حجة، مع ذلك لا نعلم بفتواهم وبمذهبهم في هذه المسألة، وإن كان هناك عموم في بعض الآيات ما لم ينصوا هم ونعلم أنهم قصدوا ذلك لا يمكن أن ننسب إليهم القول. يقول انتهى كلامه وهو في غاية المتانة. كلامه صحيح، يعني من جهة أنه لما يحصل إجماع على فتوى معينة ما يمكن أننا من عموم هذا الإجماع نستفيد أنهم أيضا أجمعوا على مثل الزوجة الناشزة. قال لكنك عرفت ما وقع من جماعة من المسامحة في إطلاق لفظ الإجماع. يقول أنت عرفت ونحن بينا فيما سبق أن كثيرا من العلماء يتسامحون في إطلاق لفظ الإجماع، فيطلقون الإجماع على المشهور، يطلقون لفظ الإجماع على اتفاق المشاهير من العلماء وهكذا. يقول وقد حكى في المعالم عن الشهيد. صاحب المعالم يقول إن الشهيد الأول قدس الله نفسه أول كثيرا من الإجماعات. كثير من الإجماعات التي حكيت الشهيد الأول أولها. قال هذه في الواقع ليست إجماع. لماذا؟ قال لأجل مشاهدة المخالف. كيف يكون هناك إجماع والمخالف موجود؟ قال لأجل مشاهدة المخالف في مواردها. الشهيد الأول أول هذه الإجماعات بعدة تأويلات، بأربعة تأويلات. التأويل الأول بإرادة الشهرة، لما يقول أجمع العلماء يعني المشهور عند العلماء، لا أنه إجماع حقيقي. هذا الأول. الثاني أو بعدم الظفر بالمخالف حين دعوى الإجماع. يقول أنا ما ظفرت، أنا ما وجدت مخالف، لا أنه بالفعل تتبع، هو ما وجد المخالف. هذا الثاني. الثالث أو بتأويل الخلاف على وجه لا ينافي الإجماع. تأويل الخلاف على وجه لا ينافي الإجماع، مثلا بأن يقال إن هذا المخالف معلوم النسب ومخالفته للإجماع لا تضر، صحيح في خلاف، لكن نحن أولنا بحيث أن هذا الخلاف صار لا يضر بالإجماع لأنه خلاف من معلوم النسب. أو نقول لا، المراد بتأويل الخلاف يعني بينهم خلاف، لكن هذا الخلاف إنما هو مثلا في بعض الفروع أو في بعض التفاصيل، أو أن هذا يريد من هذا القول كذا وذاك يريد كذا، لكن هم متفقون على مثلا أمر آخر، على أمر ثالث. هذا التأويل الثالث، أو بإرادة الإجماع على الرواية وتدوينها في كتب الحديث. لما يقول أجمع العلماء يعني إيش؟ يعني أجمعوا على تدوين هذه الرواية، اعتبار هذه الرواية مثلا. هذه أربعة تأويلات ذكرها صاحب المعالم عن الشهيد الأول. يقول: وعن المحدث المجلسي قدس سره في كتاب الصلاة من البحار بعد ذكر معنى الإجماع، وأن الإجماع ما هو؟ هو اتفاق الكل ووجه حجيته عند الأصحاب. لماذا هو حجة؟ لأن هذا الإجماع يكشف عن قول المعصوم عليه السلام. بعد أن ذكر ذلك قال: إنهم لما رجعوا إلى الفقه كأنهم نسوا ما ذكروه في الأصول. يعني في الأصول يقولون ماذا؟ يقولون إنه لابد أن يكون هناك اتفاق من الجميع أو اتفاق أهل عصر واحد، لكن لما نأتي في المسائل الفقهية نجد أن تطبيقهم لما قالوا في الأصول مختلف. مع وجود المخالف فإنهم مع ذلك يقولون هناك إجماع، كأنهم نسوا ما ذكروه في الأصول. ثم أخذ المجلسي قدس الله نفسه في الطعن على إجماعاتهم، أن هذه الإجماعات إيش؟ لا قيمة لها، لا أهمية لها، إلى أن قال: فيغلب على الظن أن مصطلحهم في الفروع غير ما جروا عليه في الأصول. في الأصول يريدون اتفاق الكل، لكن في الفروع لا يريدون ذلك، عندهم مصطلح آخر كما ذكر مثلا الشهيد الأول، يريدون الشهرة من الإجماع، يريدون عدم الظفر بالمخالف وهكذا. يقول الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه: والتحقيق أنه لا حاجة إلى ارتكاب التأويل في لفظ الإجماع بما ذكره الشهيد من الأربعة الأمور التي بيناها. لا حاجة أن نقول إن الإجماع الذي ذكروه في كتبهم يقصدون به هذه الأمور أو أحد هذه الأمور، ولا إلى ما ذكره المحدث المذكور وهو المجلسي قدس الله نفسه قدس سرهما من تغاير مصطلحهم في الفروع في الفقه عن المصطلح الذي ذكروه في الأصول. يقول: لا حاجة إلى ذلك، بل الحق أن دعواهم للإجماع في الفروع مبني على استكشاف الآراء ورأي الإمام عليه السلام. هم لما يقولون إن علماء الطائفة أجمعوا لا يريدون الشهرة ولا يريدون عدم الظفر بالمخالف، يريدون الإجماع، وأنهم استكشفوا اتفاق الآراء مبني على استكشاف الآراء، اتفاق الآراء واستكشاف رأي الإمام عليه السلام من هذا الإجماع، إما من حسن الظن بجماعة السلف كما بينا فيما سبق، بما أن بعض العلماء وجد أن هذه الفتوى قال بها المشائخ الأربعة، إذن لابد أن يقول بها غيرهم من العلماء، من باب حسن الظن بجماعة السلف، يعني بمثلا المشايخ أصحاب الكتب الأربعة، أو من أمور. هذا الوجه الثاني، إما حسن الظن بجماعة السلف فقالوا بالإجماع، أو من أمور تستلزم باجتهادهم إفتاء العلماء بذلك، كما بينا فيما سبق أنهم بما أنهم رأوا أن العلماء أجمعوا على أصل أو على قاعدة فقهية أو أجمعوا على صحة أحاديث موجودة مثلا في الكتب الأربعة، إذن هذا يستلزم أن العلماء يفتون بهذه الفتوى، فتكون هذه الفتوى مجمعا عليها. قال أو من أمور تستلزم باجتهادهم إفتاء العلماء بذلك، بهذه الفتوى التي نقل أنها مجمع عليها. وصدور الحكم من الإمام عليه السلام أيضا، بما أنها تستلزم إفتاء العلماء بذلك، فهذا يكشف على أن هذا الحكم أيضا هو قول الإمام عليه السلام. يقول وليس في هذا الذي قلنا بهذا النحو، ليس فيه مخالفة لظاهر لفظ الإجماع، لأن لفظ الإجماع المراد منه ما هو إجماع العلماء، لكن كيف نحن استخلصنا هذا الإجماع من وين؟ كما بينا. يقول إذن ليس في هذا مخالفة لظاهر لفظ الإجماع حتى يحتاج إلى القرينة، يعني نقول إن هؤلاء العلماء استخدموا لفظ الإجماع في غير معنى الحقيقي، فلا بد أن ينصبوا قرينة على أنهم يستعملون لفظ الإجماع في معنى مجازي، فإذا لا بد إما من قرينة، أو إذا هم ملتفتون إلى أنهم استعملوا لفظ الإجماع في غير معناه الحقيقي ومع ذلك ما نصبوا قرينة، فهذا تدليس، تدليس باعتبار أن العلماء لما يقولوا هذا مثلا واجب بالإجماع يريدون اتفاق الكل، فهذا يوهم الناس، يوهم العلماء أن الجميع متفق والأمر ليس كذلك، لأنه استعمله استعمال مجازي من دون أن يأتي بقرينة. قال لا يحتاج إلى قرينة ولا تدليس فيه، لأن دعوى الإجماع هنا تعليل لماذا ليس تدليسا، تعليل لماذا ليس بتدليس. قال لأن دعوى الإجماع ليس لأجل اعتماد الغير عليه وجعله دليلا يستريح إليه في المسألة. لو أنني لما حكيت الإجماع قلت هذا واجب بالإجماع، وغرضي أن الآخرين لما أنا أنقل الإجماع يأخذون بنقلي ويجعلونه دليلا، وهم يظنون أنني لما قلت واجب بالإجماع أن هذا الإجماع أنا أريد منه اتفاق الكل، بينما أنا لا أريد اتفاق الكل، إذن هذا تدليس. لكن لو كان ليس لأجل اعتماد الغير عليه، أنا أبين دليلي في المسألة، ليس غرضي أنك تأخذ به وتعمل به وتجعله دليلا عندك، وليس لأجل جعله دليلا عند الآخرين يستريح إليه الفقيه الآخر بهذه المسألة، يعني يعول عليه ويفتي على طبقه. نعم، قد يوجب التدليس من جهة نسبة الفتوى إلى العلماء، الظاهرة في وجدانها في كلماتهم. يقول لما ناقل الإجماع يريد من إجماعه أن هذه الفتوى التي نقل أنها مجمع عليها، أن هذه الفتوى قال بها جميع العلماء، وأنه وجدها في كلماتهم بعد أن تتبع أقوالهم وجد أن الكل يقول بهذا. نعم، قد يوجب نقل الإجماع التدليس من جهة نسبة الفتوى، أنه ينسب هذه الفتوى التي قال إنها مجمع عليها إلى العلماء. هذه النسبة، نسبة الفتوى، ظاهرة في وجدانها، في أنه وجدها في كلماتهم لما تتبع كلماتهم ووجد أن كلهم يقولون بذلك. قد يوجب هذا التدليس، لأنه إذا كان هكذا الأمر فعلا، هو تتبع كل أقوال العلماء ووجد أن كلهم يقولون بذلك، إذن هذا يكشف عن قول الإمام عليه السلام. لكنه يندفع بأدنى تتبع في الفقه، يعني يقول الذي يتتبع كلمات العلماء في استدلالاتهم الفقهية يرى أن الأمر ليس كذلك. لما ينقل شخص منهم الإجماع لا يريد هذا المعنى، أنه بالفعل تتبع أقوال الجميع وعثر على أن الجميع يقولون بهذه الفتوى، لا يريدون ذلك. ليظهر أن مبنى ذلك على استنباط المذهب، يعني بعد أن تتتبع كلمات العلماء يتبين لك أن مبنى ذلك، يعني مبنى إجماعاتهم، أن نقل الإجماع في كلماتهم مبني على استنباط المذهب. هو استنبط مذهبهم، هو استنتج أنهم يقولون بذلك لما وجد مثلا المشاهير يقولون بهذه الفتوى، هو استنتج أن غيرهم أيضا يقول بهذا القول أيضا، مبني على استنباط المذهب، يعني مبني على الحدس، مبني على الاجتهاد، لا على وجدانه، لا على أنه وجد هذه الأقوال وأثرها مأثورا، يعني أثرها وعثر عليها في كلماتهم لما تتبع أقوالهم، ليس الأمر كذلك. يقول والحاصل أن المتتبع في الإجماعات المنقولة يحصل له القطع. كل من تتبع كلمات العلماء الذين نقلوا الإجماعات يقول يحصل له القطع، يقطع من تراكم أمارات كثيرة، من تراكم أمارات، دلائل، شواهد كثيرة، يحصل له القطع باستناد دعوى الناقلين للإجماع إلى الحدس. بعد ذلك يقول إلى الحدس، يحصل له ماذا؟ القطع، خصوصا إذا أرادوا به اتفاق علماء جميع الأعصار كما هو الغالب في إجماعات المتأخرين، لأنه لما يريد اتفاق علماء عصر واحد يمكن حصرهم، علماء العصر الواحد يمكن حصرهم، لكن علماء جميع الأعصار ربما نقطع بأنه لا يوجد عالم يستطيع أن يحصر هذه الأقوال ويتتبعها بحيث يعلم بأنهم بالفعل أجمعوا على هذا القول. يقول بسبب تراكم أمارات كثيرة، تراكم الأمارات الكثيرة، مثلا أن شخص يدعي الإجماع والمسألة معلوم الخلاف فيها سابقا ولاحقا، شخص يدعي الإجماع ثم يخالف هذا الإجماع الذي هو نقله، شخص يدعي الإجماع ومعاصر له يدعي الإجماع على خلافه، هذه الأمارات تجعلنا نقطع باستناد دعوى الناقلين للإجماع باستناد هؤلاء. بعد ذلك يقول إلى الحدس أنهم خمنوا أن العلماء اتفقوا، تخمين ظن لا بسبب التتبع. هذا الحدس الحاصل من حسن الظن بجماعة ممن تقدم على الناقل، لأنه نحن نحسن الظن في المشايخ العظام السابقين، فلما رأيناهم قد اتفقوا على فتوى قلنا إن باقي العلماء أيضا كذلك، أو من الانتقال من الملزوم إلى اللازم. يعني بما أن نحن رأينا أن العلماء اتفقوا على أصل، اتفقوا على قاعدة مثلا، فلازم هذا الاتفاق ماذا؟ أنهم يفتون بهذا القول فيكونون قد أجمعوا عليه. مع ثبوت الملازمة، يعني كيف يكون هناك ملازمة لما يكون هناك أصل لابد أن يفتي الفقيه بالفتوى الفلانية؟ يقول هذه الملازمة ثابتة باجتهاد الناقل واعتقاده، وربما لا يكون هناك تلازم كما مر علينا فيما سبق في كلام ابن إدريس، أن ابن إدريس لما رأى أخبار المضايقة قد رواها العلماء في كتبهم قال إنهم أجمعوا على القول بالمضايقة، هذا تلازم عند ابن إدريس، وإلا هو لا يلزم، ليس بلازم. يقول وعلى هذا ينزل الإجماعات المتخالفة من العلماء، ينزل يعني تحمل الإجماعات المتخالفة من العلماء مع اتحاد العصر، مثل مثلا الشيخ الطوسي يقول أجمع علماء الطائفة على العمل بأخبار الآحاد، السيد المرتضى يقول أجمع علماء الطائفة على عدم العمل بأخبار الآحاد لأنها لا تفيد علما ولا عملا، أو مع تقارب العصرين وكل عالم ينقل إجماع على خلاف العالم الآخر وعدم المبالاة كثيرا بإجماع الغير. نلاحظ أن مثلا بعضهم ينقل الإجماع ومع ذلك نجد أن علماء كثيرين لا يبالون بهذا الإجماع المنقول، والخروج عنه، الخروج عن الإجماع يعني مخالفة هذا الإجماع المنقول للدليل. إذا وجدت مثلا رواية صحيحة نجد أن العلماء يعملون بهذه الرواية الصحيحة ولا يعولون على الإجماع المنقول. وكذا دعوى الإجماع أيضا نحمل ما نجده من أن بعضهم يدعي الإجماع مع وجود المخالف، فإن ما ذكرنا في مبنى الإجماع، ما هو الذي ذكرنا؟ أن مبنى إجماعاتهم على الحدس، على الاجتهادات لا على تتبع الأقوال، هذا الذي قلنا من أصح المحامل لهذه الأمور التي ذكرناها، هذه الأمور التي ذكرناها والتي يتبين منها أن العلماء لا يعتنون بكثير من الإجماعات التي ينقلها العلماء الآخرون. من أصح المحامل لهذه الأمور المنافية لبناء دعوى الإجماع على تتبع الفتاوى في خصوص المسألة، يعني التي تنافي قول من يدعي أن هذه الإجماعات قائمة على تتبع الفتاوى. الأمر ليس كذلك، وإنما هذه الإجماعات قائمة على ماذا؟ على الحدس وعلى الظنون والاجتهادات في خصوص المسألة المعينة. إن شاء الله واضح قوله. وذكر المحقق السبزواري في الذخيرة، إن شاء الله نبينه في الدرس الآتي. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. أحسن الله إليكم وغفر الله لكم ولوالديكم أجمعين.